الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء قصة يونس صلى الله عليه وسلم، قال: وهو من أنبياء بني إسرائيل العظام، بعثه الله إلى أهل نينوى، هكذا ضبطها بكسر النون وسكون الياء، ني وفتح الواو وفتح كذلك النون والواو، ني نوى نينوى. قال: بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل، وهي شمال بلاد العراق، شمال بلاد العراق. فعندنا نينوى وهي كالقرية، والموصل كالمدينة، حتى قيل إن الموصل ثاني أكبر بلاد العراق. قال: فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه، أي أرسله الله إليهم فبلغ دين الله إليهم، ولكنه عورض من قبلهم فلم يستجيبوا له ولم ينقادوا لما أمر به. ثم كرر عليهم الدعوة، وهذا فيه أن الداعي الله عز وجل لا يكتفي في دعوته بالمرة والمرتين، بل يكرر ويستمر في دعوته، ولم يستجب له. انظر إلى هذا النبي الكريم، دعاهم فأبوا، ما يأس، استمر في دعوتهم، كرر عليهم الدعوة فأبوا، بعد استمرار وتكرار، فوعدهم العذاب، لأن من سنن الله عز وجل من أبى أن يستجيب لرسله ينزل عليه العذاب، كما قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهكذا من يعصي الرسول ولم يستجب له فإن الله عز وجل ينزل عليه سخطه وعذابه، الله ينزل عليه سخطه وعذابه. فوعدهم يونس عليه السلام بعذاب الله، وخرج من بين أظهرهم ولم يصبر الصبر الذي ينبغي، يعني كان الواجب عليه أن يستمر ويستمر في دعوتهم، ولكنه لم يصبر الصبر الذي ينبغي، ولكنه أبقى غاضبا لهم. ومعنى أبقى أي فر، كما قال الله عز وجل: إذ أبقى إلى الفلك المشحون، أي فر منهم وتركهم وما هم عليه، وتركهم وما هم عليه، فغضب وفر منهم وتركهم. قال: وهم لما ذهب نبيهم ألقي في قلوبهم التوبة إلى الله والإنابة بعدما شهدوا مقدمات العذاب. وهذا فيه أن الداعي الله عز وجل لا يستبطي الثمرة، بل ينبغي عليه أن يصبر وأن يعلم أن أثر دعوته لربما ما تظهر في آنها، فإنما تظهر فيما بعد، تظهر فيما بعد. فلما شهدوا مقدمات العذاب تابوا وأنابوا وتذكروا ما دعاهم إليه نبيهم يونس، فلما آمنوا كشف الله عنهم العذاب. وهذا ورد في القرآن، قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بمعنى أن العذاب إذا نزل على قوم وعاينوه فإن التوبة لا تنفعهم، التوبة لا تنفعهم، فلا يقبل أو تقبل منهم هذه التوبة. إن الله عز وجل قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي بعد نزول العذاب عليها، باستثناء قوم يونس، فإنهم لما عاينوا مقدمات العذاب آمنوا، فقبل الله عز وجل منهم توبتهم، فقال: فكشفنا، أو لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أي رفع عنهم العذاب ومتعوا بالحياة في هذه الدنيا إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: والظاهر أن يونس علم انكشاف العذاب عنهم واستمر في ذهابه عنهم، يعني أنه لما أبق أي فر علم أن العذاب سينزل عليهم وأن العذاب سينكشف عنهم، وإنما ذهب مغاضبا عليهم في أول الأمر، لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا له إلا بعد أن رأوا العذاب. هذا استظهار من المؤلف رحمه الله. قال: ولهذا قال تعالى: إذ ذهب مغاضبا، قال تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون، أي فر. قال: فركب في سفينة موقرة من الركاب والأحمال. ومعنى موقرة قال ابن عباس: أي مملوءة بالأمتعة، مملوءة بالأمتعة يعني شاحنة ممتلئة بالأمتعة وبكذلك الركاب وبالركاب. ولذلك قال: في الفلك، وهي السفينة، المشحون، أي المملوءة المشحونة بالأمتعة والركاب. ولذلك قال: فركب في سفينة موقرة من الركاب والأحمال. فلما توسطوا البحر شارفت على الغرق، ودار الأمر بين أن يبقوا جميعا فيها فيهلكوا، وبين أن يلقوا بعضهم بمقدار، يعني يلقوا أو يلقوا من فعل ألقى، يلقوا بعضهم بمقدار ما تخف السفينة فيسلم الباقون. يعني هم الآن صاروا بين أمرين، توسطوا البحر فهاجت البحر وكادت السفينة أن تغرق لما فيها من الأمتعة الكثيرة والركاب، فهم بين أمرين، إما أن يبقوا جميعا في السفينة فتغرق السفينة فيهلكوا جميعا، وإما أن يخرجوا بعضا منهم ويلقوه في البحر فتسلم السفينة بمن بقي فيها فيهلك بعضهم ويسلم بعضهم من كان في السفينة. فاختاروا الأخير لعدلهم وتوفيقهم. لماذا؟ لأن هذا أخف الضررين، أيهما أضر، أن يهلكوا جميعا أو أن يهلك بعضهم؟ أيهما أخف؟ الأخف أن يسلم بعضهم، والأضر أن يهلكوا جميعا. فاختاروا الأخير لعدلهم وتوفيقهم. لكن من هذا سيرضى أن يلقي بنفسه في البحر؟ فاقترعوا، استخدموا القرعة، من وقعت عليه القرعة يرمى في البحر. فاقترعوا فأصابت القرعة أناسا منهم، ومنهم يونس صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فساهم، أي فاقترع معهم، فكان من المدحضين، أي من المغلوبين، ممن وقعت عليهم القرعة، من المغلوبين في القرعة. فألقوه، ألقوه في البحر، فابتلعه حوت في البحر ابتلاعا، جاء حوت عظيم وابتلع نبي الله يونس، لم يكسر له عظما ولم يمضغ له لحما، ما أكله ونهشه وضغطه في فمه، لا، أدخله إلى بطنه كامل بدون أن يؤذي شيئا منه، لا بكسر ولا بمضغ ولا بضغط ولا بشيء. فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات، انظر، ظلمة بطن الحوت وظلمة أعماق البحار وظلمة الليل البهيم، ظلمات بعضها فوق بعض، ويونس عليه السلام في ذلكم الموضع في بطن الحوت. قد يقول قائل من أهل تقديم العقل، كيف سيعيش في بطن الحوت؟ أين الأكسجين؟ وأين يأتي بهذه التعاليل العليلة؟ من الذي جعل من يغرق في البحر يموت؟ هو الله. فالذي جعل هذا البحر كاظما لمن هو وسطه فهو قادر أن يحييه وأن يمده بأسباب الحياة، فكما أن الله عز وجل جعل النار المحرقة بردا وسلاما على إبراهيم، فهو قادر سبحانه وتعالى أن يجعل عبده يونس ونبيه يونس عليه السلام في هذا الموضع في بطن الحوت في أعماق البحار، وهو حي، وهو حي لا يموت. فالله عز وجل على كل شيء قدير. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وخالقا ومدبرا ويؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير أن يشك في ذلك، أو أن ينكر ذلك، أو أن يقدم عقله على ما جاء في كتاب الله من تلك القصص الذي هو أصدق القصص وأحسن القصص، لأنه إخبار من أصدق الصادقين سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال: فلما صار في جوف الحوت في تلك الظلمات نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر الله وعظم الله ونزه الله وأفرد الله بالألوهية سبحانه وتعالى، واعترف بتقصيره وبتفريطه وعجزه، فقال: إني كنت من الظالمين. فأمر الله الحوت أن يلقيه بالعراء. من الذي خلق الحوت؟ الله. ومن مدبر أمر هذا الحوت؟ الله. فأمر الله هذا الحوت أن يبتلع يونس عليه السلام، وألا يكسر له عظما ولا يمضغ له لحما، وأن يحفظ هذا النبي في بطنه، ثم أمره أن يبتلعه بالعراء. والعراء قيل هو وجه الأرض، وقيل الساحل، وقيل الأرض الخالية من الشجر والنبات، وهذا عليه أكثر المفسرين، الأرض الخالية عن الشجر والنبات، فهي تشمل القولين الأول والثاني. فالأرض الخالية من الشجر والنبات هي وجه الأرض، وهي الساحل الخالي من أي شجر أو نبات، وظاهر الآية يدل على ذلك، لأن الله قال: وأنبتنا عليه شجرة. إذن ما كان هناك شجرة، وإنما أنبتها الله بعد أن ألقاه الحوت في العراء أو بالعراء. فأمر الله الحوت أن يلقيه بالعراء، فخرج من بطنها، يعني من بطن هذا الحوت، كالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف والوهن. الفرخ الممعوط أي الطير لما يخرج من البيضة يكون ليس له ريش، فالممعوط هو الذي ليس له ريش، فيكون ضعيفا هزيلا، لربما ينتفض مما يجد من الريح أو الهواء أو البرودة أو نحو ذلك. فهكذا خرج يونس عليه السلام من بطن هذا الحوت كالفرخ الممعوط من البيضة في غاية الضعف والوهن، في غاية الضعف والوهن. هنا يقول: كم عاش يونس عليه السلام في بطن الحوت؟ هذه المسألة ذكرها المفسرون وليس عليها دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، والعلم بذلك ليس فيه كبير فائدة، ليس فيه كبير فائدة. فالله أعلم كم لبث يونس عليه السلام في بطن الحوت، والأقوال في ذلك كثيرة، منهم من قال يوم وليلة، ومنهم من قال شهرا، ومنهم من قال أقل من ذلك، ومنهم من قال أكثر، وهذا أغالبه من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل التي ليس من وراء معرفتها فائدة. فيكفينا الإيمان بظاهر القرآن أنه لبث في بطنه ما شاء الله أن يلبث. كم هذه المدة؟ لم يرد ذلك بآية قرآنية ولا بحديث صحيح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، فنتوقف في ذلك. قال: فلطف الله به وأنبت عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو عندنا هنا يسمى الدب الصفراء، تعرفون الدب الصفراء شجرتها هذه تسمى اليقطين، وبعضهم يسميه القرع وبعضهم يسميه القرع. وهذه الشجرة لو نظرتم إليها أو تعرفونها هي من الأشجار التي تسبح، لكن العجيب في هذه الشجرة أن أوراقها تكون كبيرة ولربما ارتفعت شيئا ما عن الأرض، ارتفعت شيئا ما عن الأرض. فقوله سبحانه وتعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، قالوا إن هذه الشجرة ظلها طيب، ظلها طيب لأنها تغطي من تحتها، تكون له كاللحاف، يعني ليست شجرة مرتفعة بحيث يأتي الهواء من هنا ومن هنا ومن هنا، وليست شجرة ملتصقة تماما بالأرض حتى لا يستطيع أحد أن يجلس تحتها، فهي ليست ملتصقة بالأرض وليست مرتفعة عن الأرض، فهي له صارت كاللحاف كالغطاء، صارت له كالغطاء. ومن لم يعرف هذه الشجرة يدخل في بعض المواقع ويطلب صورة هذه الشجرة فسيرى يعني شكل هذه الشجرة وطبيعة هذه الشجرة، شجرة اليقطين. قال: فأظلته بظلها الظليل، انظر، لأن أوراقها تكون كبيرة وتكون متقاربة فهي مثل الغطاء تماما، حتى قوي واشتد، حتى قوي واشتد. قيل غطته هذه الشجرة فأكل من ثمارها، ولذلك يذكرون أن لليقطين وهي هذه الدبة الصفراء أو القرع فوائد عدة، فمن مميزاتها أنها من الأشجار الباردة، وكذلك من الأشجار النافعة أو الثمار النافعة التي تقضي على كثير من الأمراض، من الأمراض. قال: وأمره الله أن يرجع إلى قومه فيعلمهم ويدعوهم، فاستجاب له أهل بلده 100 سنة أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا ورجع إليهم نبيهم وصاروا معه مؤمنين وعاشوا مع ذلك النبي الكريم على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الإذعان والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما ذكر في القرآن من قصة هذا النبي الكريم عليه السلام. وبهذا نكتفي، وإلى هنا الله تعالى أعلم. والفوائد المستنبطة من هذه القصة أجلها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.